المفسرين وخاتم المسلمين محمد بن عبد الله والآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. ذكرنا أن الكلام يقع في مقامات في بيان جهات أربع، وتقدم الكلام في الجهة الأولى في بيان أن متعلق الأمر إنما هو وجود الطبيعة لا نفسها. الثاني الجهة الثانية في بيان المقصود من الطبيعة والفرد، وقد تقدم الكلام فيه. أما الجهة الثالثة وهي في الحقيقة أنه بيان المقصود بأن المطلوب أي أن الطلب متعلق بوجود الطبيعة في الخارج، فأنه بحسب الإجمال عن هذه الجهة كأنما هذه الجهة التي أفرغ وسعه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فيها إنما هو لأجل دفع إشكال قد يتوجه على القول بأن متعلق الأوامر هو وجود الطبائع، أي أن متعلق الطلب إنما هو وجود الطبيعة. وهو أن مقتضى تعلق الطلب بوجود الطبيعة هو أن يكون هنالك موضوع ومتعلق وهنالك حكم، أي أن الطلب بما هو طلب لا بد له من متعلق، ومتعلقه وجود الطبيعة في الخارج. فإذا كان وجود الطبيعة في الخارج متعلقا للطلب، فيقال هناك إشكال على نحو الإجمال، يقال في البين أنه متعلق الطلب إن كان معدوما في الخارج لزم أن يكون العارض بلا معروض، أي أن نسبة الطلب إلى متعلقه نسبة العارض إلى المعروض. فإن كان الطلب متعلقه معدوم في الخارج لزم وجود العارض بلا معروض، وإن كان متعلق الطلب موجودا في الخارج لزم منه تحصيل الحاصل. هكذا تعلق الطلب بالموجود الخارجي مقتضاه أن يكون الموجود الخارجي موجودا لأنه معروض ويتعلق به الطلب، فحينئذ يكون الموجود الخارجي لو أريد إيجاده مرة أخرى لزم منه ماذا؟ لزم منه تحصيل الحاصل. فلذلك قالوا أنه لو كان وجود لو كان وجود المطلوب ومتعلقا للطلب لكان هذا مسقطا للطلب لا أنه متعلقا للطلب. ليش تعلق على الطلب؟ لأجل إيجاده. فلو كان موجودا خارجيا لزم ماذا؟ لزم هو سقوط الطلب حينئذ. يطلب أمرا حاصلا موجودا في الخارج؟ لا. هذا على نحو الإجمال المصنف أراد الجواب عن هذا الإشكال، فلذلك عبر عنه دفع وهم قد يتصور في المقام. لاحظتم؟ إذن إشكال بهذه الصورة، صورة إجمالية. أما توضيح الإشكال فيقال أنه تقدم من المصنف أنه يدور متعلق الطلب بين أمرين لا ثالث لهما، إما وجود الطبيعة وإما نفس الطبيعة من حيث هي. وتقدم من المصنف أن وجود الطبيعة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة ولا غير شنو مطلوبة، صحيح؟ فهي ليست متعلقة للطلب، بل المتعلق للطلب إنما هو وجود الطبيعة. ليش قالوا؟ لأنه باعتبار أن الغرض الذي لأجله طلب ذلك الشيء قائم بوجوده لا بنفسه، فلذلك طلب وجوده، وياي فيكون متعلق الطلب إنما هو وجود الطبيعة لا نفس الطبيعة، باعتبار أن الأغراض التي لأجلها أمر بتلك الأشياء قائمة بالنسبة إلى الوجودات دون نفس الطبائع. فحينئذ يقال أن متعلق الطبيعة، أن متعلق الطلب إنما هو الوجود الطبيعة لا نفس الطبيعة. واضح؟ المرحلة الثانية، إذا كان وجود الطبيعة هو متعلقا للأمر، حرر في محله من علم الحكمة أن الوجود على قسمين، إما ذهني وإما خارجي. فالطبيعة لها وجودان، وجودا ذهنيا ووجودا خارجيا، وكلاهما أي الوجود الذهني والوجود الخارجي لا يمكن أن يكون متعلقا للطلب. لاحظوا الفكرة شنو؟ احنا خلصنا أن الماهية من حيث هي ليست متعلقة للطلب، بل وجود الطبيعة متعلق للطلب. جيد، الوجود يقال أنه شيخ مقداد يسأل يقول الوجود إما ذهني وإما خارجي، فالطبيعة إما موجودة في الذهن وإما موجودة في الخارج، يخلو عنهما، وكلاهما لا يصلح أن يكون متعلقا للآمر متعلقا للطلب. أما الوجود الذهني ألا يكون متعلقا للطلب، فباعتبار ماذا؟ أن الذي ذكرناه في عدم كون الطبيعة متعلقة للطلب يجري ها هنا، وهو أن الأغراض إنما هي قائمة بوجود الأشياء في الخارج، هذا هو الذي يترتب عليه الغرض ويترتب عليه الأثر. أما وجود الطبيعة أو وجود الشيء في الذهن فهذا مما لا يترتب عليه الأثر والغرض الذي لأجله أمر وطلب ذلك الشيء. إذن الأغراض التي لأجلها طلب ذلك الشيء إنما الغرض قائم بوجوده الخارجي لا الوجود الذهني. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا أول. إذن الوجود الذهني لا يمكن أن يكون ماذا؟ وجود الذهني للطبيعة لا يمكن أن يكون متعلقا للطلب. ثانيا، لماذا لا يمكن أيضا؟ ثانيا يرد عليه أنه لو كان الوجود الذهني للطبيعة متعلقا للطلب، أي وجود ذهني للطبيعة؟ الأمر فعل الأمر، الأمر فعل من؟ فعل الأمر. الطلب فعل الطالب، فهو يطلب، فطلبه متعلق بأي وجود ذهني للطبيعة؟ ها؟ لا يكون إلا وجود الذهني لنفس الطالب. هو ما يمكن وجود الذهني لشنو؟ بالنسبة للمطلوب منه. الأمر باعتباره إما اعتبار قائم، أمر اعتباري له وجود اعتباري، وإما شنو؟ وإما نفس الإرادة. مش قلنا الحكم يكون نفس الإرادة، والإرادة وين؟ قائمة في نفس المريد، فمتعلقها لو كان هو وجود الطبيعة ذهنا فلا يكون إلا الوجود الذهني للآمر. فإذا كان وجود الذهني للآمر هو الوجود الطبيعة في ذهن الآمر هو متعلقا للطلب، يمكن للمأمور أن يوجده هكذا؟ يمكن أن يوجده لو خارج عن قدرته؟ ذهن الآمر خارج عن قدرة المكلف، فيلزم لو كان متعلق الطلب هو الوجود الذهني للطبيعة في ذهن الآمر يلزم التكليف بما لا يطاق، التكليف بغير المقدور، وهذا مستحيل. هذا الوجه الثاني في عدم كون الوجود الذهني للطبيعة هو متعلق للطبيعة. الوجه الثالث هو الوجدان شاهد على أن من أراد شيئا من آخر إنما يريده بنحو إيجاده في الخارج لا في ذهن الآمر. واضح؟ إذن تبين أن الوجود الذهني مما لا يمكن أن يكون متعلقا للطلب، أي الوجود الذهني للطبيعة، فلن يبقى لدينا إلا الوجود الخارجي للطبيعة. فيقال في المقام أيضا لا يمكن الوجود الخارجي للطبيعة يكون متعلقا للأمر وللطلب مما لا يمكن. والوجه في ذلك، نقول أن الأمر، لاحظوا أن الأمر إما أن يعني الحكم إما أن يكون هو نفس الإرادة، وإما أن يكون أمرا اعتباريا ناشئا عن الإرادة. أكو غيرهم قولين هما في المسألة، إما أن يكون نفس الإرادة وإما أن يكون أمرا اعتباريا متفرع ناشئ من الإرادة. ولا ريب ولا إشكال إذا كان الحكم هو نفس الإرادة وهي أمر ذهني، أمر خارج الإرادة، أنا أريد، الإرادة قائمة وين؟ في نفس المكلف، في ذهن المكلف. إرادة لو المريد يقع في الخارج، المراد يقع في الخارج، زين. فالإرادة أمر ذهني، إذا كانت أمر ذهني لا يمكن أن يكون متعلق الإرادة خارج عن عالمها، بل في عالم آخر. ما يمكن عالم الذهن وعالم الخارج، الإرادة من عالم الذهن، لا يمكن أن يكون متعلقها ماذا؟ من عالم الخارج، أي وجود الطبيعة في الخارج. ممكن يلزم انقلاب ما انقلاب الأمر الذهني إلى الأمر الخارجي، أو انقلاب الأمر الخارجي إلى الأمر الذهني، وهذه هي عبارته، يلزم أن يكون الخارج ذهنان أو الذهن خارجا، لأنه هذا أمر ذهني ولا بد له من متعلق، متعلق لا بد أن يكون وين؟ في عالمه، وعالمه عالم الذهن، فلا بد أن يكون متعلقه في عالم الذهن، لا يمكن أن يكون متعلقه وين؟ في عالم الخارج. لاحظتم؟ وكذلك إذا كان الحكم أمرا اعتباريا فله وجود اعتباري، والوجود الاعتباري غير الوجود الخارجي، فلا يمكن أن يكون متعلقه ماذا؟ موجودا خارجيا، لابد أن يكون موجودا اعتباريا ذهنيا. وياي حتى ما يفترق عالم ماذا؟ عالم المتعلق مع عالم المتعلق، بل هما في نفس ذلك العالم. إذن على هذه النكتة لابد وأن نقول أنه ما يمكن أن يكون نفس الوجود الخارجي هو متعلقا للإرادة. نعم بعد إيجاده في الخارج يمكن أن نقول هذا متعلق للإرادة، ماكو مشكلة، لكن قبل إيجاده في الخارج لو كان موجودا في الخارج بهذا المعنى متعلقه لازم ماذا؟ لازم أن يكون الذهن خارجا أو الخارج ذهنا. واضح إن شاء الله؟
سبب الملازمة،
لأنه هذا أنه لمن سبب الملازمة أنه إذا كان أمرا ذهنيا متعلقه موجودا في الخارج نسبة عارضه معروض، يعني هذا عارض عليه في الخارج وهو أمر ذهني، ما يمكن الالتزام بهذا المعنى، نسبة عارضه معروض بعد، فحينئذ ما يمكن أن يكون متعلق الإرادة أمر خارجي ولا متعلق الأمر الاعتباري أمرا، لابد أن يكون من نفس عالم ماذا؟ عالم المتعلق، لا يختلف. إذن لابد أن نخرج عن هذه العويصة. شلون موجودات خارجية؟ ظرفها الخارج، باعتبار أن ظرف الموجودات الذهنية موجود خارجي، مو موجودة خارجية، هو ما يمكن، ما يحلش. لابد أن يكون الظرف ظرف الذهن، ما خالف، خلي ظرفه ظرف الذهن، لما يكون موجود ذهني مو موجود خارجي. زين، لأجل حل هذه المشكلة أن نقول لا نقدر نحلها، أن نقول الإرادة تتعلق بأمر وهذا موجود ذهني، هذا الموجود الذهني له نحو حكاية عن موجود خارجي. وياي؟ يعني الإرادة، لاحظوا، الإرادة متعلق الطلب هو الطبيعة الموجودة في الذهن الفانية ماذا؟ في الخارج. فناء ماذا؟ فناء عنوان في المعنون أو الصورة في الصورة. فمتعلق الإرادة في الحقيقة هو شنو؟ الوجود الذهني للطبيعة، ولكن لا من حيث ذاتها بل من حيث فنائها في الخارج. وياي؟ يعني ايش عندي؟ عندي هاي طلب، طلب امر شنو؟ امر ذهني متعلقه اي شيء؟ الوجود الذهني للطبيعة. وياي؟ لكن الوجود الذهني للطبيعة مو من حيث انه وجود ذهني في ذهن الامر حتى يرد علينا الاشكالات المتقدمة، بل بما أنه ماذا؟ ثانيا في الخارج، ثانيا ويحكي عن ماذا؟ عن موجود خارجي، إما حكاية عنوان عن معنون، وإما فناء صورة في ذي الصورة، ونحل المشكلة. فلا يرد علينا الإشكال بأن الإرادة أو أن الطلب أمر ذهني لا بد أن يكون، لا يمكن أن يكون متعلقه خارج عالم الذهن، ما يرجع لنا إشكال، لأن متعلقه أي شيء في عالم الذهن وهو الوجود الذهني للطبيعة، ولكن بما أنها حاكية عما في الخارج. واضح الفكرة؟
ليش مثلا ظلت الفكرة على أنه الخارج يعني في خارج الطبيعة في خارج؟ شنو
الإشكال؟ والسارح إشكال إحنا قدمناه سابقا بعد، وهو أنه يلزم تحصيل الحاصل بعد، ويلزم أن تكون، يلزم أن يكون ما في
الذهن، يلزم تحصيل
الحاصل
نفس الشيء
حاكي
عن الوجود.
سبعا نحن ما مكملين، قلنا ذاك إجمال، هذا على نحو التفصيل. فصلنا في المسألة وياي، فصلنا الإشكال الإجمالي، جاي نفصله، جاي نشرح بعدنا. احنا الان شارعين، انت تقول الطبيعه في الخارج متعلقه للاراده، جستونا حكينا
هو الشيء،
وقلنا احنا الاراده ما يمكن ان اراده من عالم الذهن ما يكون متعلقه من عالم الخارج.
ما ترد الاشكال على الذهن انه شو كيف
وين يرد الاشكال الخارج انه بعد ماكو متعلقه في عالم الذهن بعد حينها. الاراده متعلقه الوجود الذهني للطبيعه، ولكن بما انه حاكم عما في الخارج يصير هيك. ويا هاي صوتكم لو قارين منطقة بصورة صحيحة إذا نفتهمتون. مشكلتكم ولو مشكلة أساتذتكم، هاي أمور ألف باء عندهم فعل بالمنطق، موجه شيخ حسن. فأنتوا لا تكون تتعبون أنفسكم في أصل المطالب، لأنه هذا هي الاحتياج الفعلي واقعا، أنه واحد يقول شو أخوة ليه من أنا أدرس هالمنطق وأتعب نفسي وفي أدرس حاشية أدرس. هي المشكلة أنه هاي علوم آلية، أنتوا لما تدرسون هاي الدراسة كما عند البعض، وهو بعض الأخوان يدرسه وينظر إليه نظرة ذاتية أولا وبالذات، طبعا يوقع في المشكلة أنه هذا يتيه بعدين زين، وإما أن يدرسها دراسة سطحية ويوجب شلالية كما عند البعض، وإما حالة وسط يدرس هكذا بأن يكون منظور آلي بس يتعب بها. بحيث يأتي الوقت أنه يترك في الحقيقة. إذن نرجع ونقول أنه متعلق الإرادة أمر ذهني. طبعا هذا كلام محق الأصفهاني وهو كلام صعب الكفاية، هذا غلط أصلا، هذا التقريب مالتنا، هذا قربه بعض الأعلام وإنما إشكال محقق الأصفهاني على صعب الكفاية، قربه على أنه كلام صعب الكفاية، هذا هو الاشتباه العظيم. صعب الكفاية وما كذا يقول، لاحظتم؟ إحنا نقرب أصل الإشكال، هذا قربه على أنه كلام صاحب الكفاية، في الحقيقة هو كلام صاحب الكفاية. نعم كلام صاحب الكفاية هو عالم اللحاظ، عالم الذهن، مو شيء. المهم وياك شوية تقولي إيش عندي أنا؟ عندي طلب واقع وين؟ وياي أمر ذهني متعلق أي شيء؟ الوجود الذهني للطبيعة، ولكن بما أنها ثانية عن القارب. نجي نقول فناؤها، فناء العنوان في المعنون، معنونها إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يخلو الحال. خو عندي عنوان هو متعلق للإرادة، مو صحيح؟ معنونها أي شيء؟ معنونها إما أن يكون موجودا وإما أن يكون أمرا معدوما، خو لا يخلو الحال. إن كان معدوما فيستحيل ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون عنوانا لأمر معدوم وثانيا فيه. يمكن واحد أن أمر موجود يفنى بأمر معدوم في الخارج؟ ما يمكن. أو يحكي عنه، يحكي عن أي شيء. إذن كونه معدوما ما يمكن، ما يمكن التزامي. وإما أن يكون أمرا موجودا بحيث تحكي الصورة الذهنية عما ماذا؟ عما في الخارج. إذا كان معنون الطبيعة التي هي متعلق الطلب موجودا في الخارج، فلماذا المولى يطلبها حينئذ؟ أمر موجود في الخارج يطلب إيجاده؟ لا يمكن أن يطلب إيجاده، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تحصيل الحاصل. واضح؟ هذا أصل تقريب الإشكال. وياي هذا التقريب الإشكال كلام صحيح. وياي تقريب الإشكال كلام صحيح، وهو عبارة يمكن أن نشرح بها عبارة صاحب الكفاية، ما بي إشكال. ولكن ذاك صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه طرحها على سبيل الإجمال كما طرحناها أولا، ثم شرحنا أنه هذا هو المقصود في الحقيقة. السائفون من كل ما شرحناه على سبيل التفصيل نقول أن الطلب لا بد له من متعلق، متعلقه إما أن يكون معدوما في الخارج أو موجودا في الخارج، لا يخلو الحال. إن كان معدوما في الخارج لازم أن يكون العارض بلا معروف، وهذا مستحيل. وإما أن يكون موجودا في الخارج فيلزم طلب تحصيل الحاصل. إذا كان معروض الطلب هو موجود في الخارج فهذا مسقط للطلب، لا أنه الطلب يراد أن يوجده، وإلا لو أراد أن يوجده يلزم ماذا؟ يلزم تحصيل الحاصل. واضح؟ هذا أصل الإشكال. صاحب الكفاية يكون يجاوب عن هذا الإشكال فيقول في الحقيقة في الجواب أنه صحيح ما ذكرتموه من أن الطلب لا بد له من متعلق، لا بد له من ماذا؟ من متعلق. متعلقه لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج، لأنه لو كان موجودا في الخارج لزم منه ماذا؟ تحصيل الحاصل. ولا يمكن أن يكون ماذا؟ موجودا في الذهن أيضا، لأن الأغراض قائمة بالموجود الخارجي لا الموجود الذهني. فإذن أي شيء متعلقه؟ يقول ها متعلقه هكذا نقول أنه في الحقيقة أن الحكم أي الأمر الآمر أمره شنو؟ أن يطلب، أقول افعل، هذا افعال في الحقيقة إما أن يكون إبرازا للإرادة فهو مريد لإيجاد الطبيعة، فهو مريد، الحكم هو إرادة المولى. وياي ها الحكم شنو؟ إرادة المولى أو لا، أمر اعتباري منشأه ماذا؟ منشأه الإرادة، لا يخلو الحال بين هذين الأمرين. جيد، فنقول هذه الإرادة لها مبادئ. مبادئ شنو؟ تصور ذلك الشيء والتصديق بفائدته والشوق إليه، ثم ماذا؟ ثم إرادته إرادة جازمة أن مستدعي إلى تحريك العضلات في المقام إلى أن يأمر به. نقول في الحقيقة هو هذا المعنى، أن الشوق من المعاني الحقيقية ذات الإضافة كالعلم. يعني أكو علم بلا معلوم؟ ما يمكن يقال فلان عالم من دون أن يكون لعلمه من متعلق. نعم متعلقه أمر جزئي بخلاف القدرة، متعلقه أمر كلي. فالشوق من الصفات الحقيقية ذات إضافة لا بد لها من متعلق، فيقال أن متعلقها أي شيء؟ هو أنه يفرض ويقدر أن هذا المطلوب موجودا في الخارج، وياي موجودا في الخارج، ويرى ويلاحظ المولى أي أثر يترتب على وجوده في الخارج، إما كما في المولى الحقيقي من عود النفع إلى نفس العبد، وإما من عود شنو في المولى العرفي من عود النفع إلى نفسه، فيلاحظ الأثر على فرض وجوده في الخارج، يعني يفرضه موجودا ويقدره موجودا في الخارج ويلاحظه كذلك. زين، ويلاحظ الأثر المترتب عليه، فحينئذ يكون لاحظوا متعلقه هو وجود الطبيعة على سبيل الفرض والتقدير، والمطلوب هو إيجاد تلك الطبيعة وإخراجها من الفرض والتقدير إلى شنو؟ إلى الوجود الحقيقي. يعني شنو؟ مثلا أقول لك أنت شو تقول؟ تقول أرد أسافر في الحقيقة، وأنا أسافر لبنان أو لأجل العلاج، شو أقول؟ أقول في الحقيقة أنا مشتاق إلى السفر. زين، فلما أريده ماذا؟ أتصوره ذلك، أتصور الكون في لبنان، وأي فائدة فيه وأي أثر يترتب، أفرضه موجودا ثم بعد ذلك ماذا؟ أريده، وتتعلق إرادتي بماذا؟ بذلك الشيء على سبيل الفرض والتقدير بلحاظ ما يترتب عليه الأثار، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أطلبه. فالذي يراد فمتعلق الطلب هو الوجود الفرض التقديري، والذي يراد إيجاده في الخارج بحيث يكون مسقطا للطلب هو الموجود الخارج الحقيقي. فحينئذ باعتبار أن الشوق فرع تصور ذلك الشيء ولحاظه والتصديق بفائدته، ثم ماذا؟ ثم طلبه، فأخذه على سبيل الفرض والتقدير. فلذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه عبر بأن المراد إيجاد معنى تعلق الطلب بوجود الطبيعة، أي إيجاد الطبيعة بعد أخذها على سبيل الفرض والتقدير. فيكون المتعلق وين؟ متعلق الطلب في عالم إيش؟ في عالم الذهن، بس المراد شنو؟ إيجاده في الخارج. هذا حلت المشكلة وانتهينا من عدها، هذا هو كل مراد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. لاحظتم؟ قال قدس سره: دفع وهم لا يخفى أن وجود الطبيعة أو الفرد نفس الوجود متعلقا للطلب، إنما يكون بمعنى شنو؟ بمعنى يقول نفس الوجود الخارجي ما مراد، نفس الوجود الذهني بمعنى وجود ذهني غير مراد، لا، المراد منه الإيجاد. يعني شنو الإيجاد؟ يعني يفرضه موجودا وما يترتب يلاحظه ويتصوره ويصدق بفائدته، هذا هو الوجود الفرض التقديري، ثم بعد ذلك شنو يريد إيجاده في الخارج. فمتعلق الطلب هو شنو؟ الإيجاد للوجود. لاحظتم؟ الإيجاد للوجود. قال إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود، أي وجود الطبيعة في الخارج من العبد، وجعله بسيطا. شنو وجعله بسيطا؟ يعني اللي هو مفاد كان التام، وهو أحسنتم، وهو جعله على سبيل الوجود المحمولي، وجود الشيء في نفسه بعد أن كان معدوما، وإن كان موجودا على سبيل الفرض والتقدير، وياي موجودا على سبيل الفرض والتقدير، ولكن جعله موجودا حقيقة على نحو الوجود المحمولي، وهو خروج الشيء من كتم العدم إلى ساعة الوجود، وهو المعبر عنه بالجعل البسيط في مقابل هو مفاد كانت تامة، في مقابل الجعل المؤلف، وهو جعل الشيء شيئا آخر أو لشيء آخر على نحو مفاد كان الناقصة. قال وجعله بسيطا الذي هو مفاد كانت تامة، وإفاضته يعني إفاضة شنو؟ إفاضة وجوده، يعني جعله موجودا في الخارج. هكذا يا بل شي أريد من عندك، وياي أريد منك إيجاد الطبيعة في الخارج، أي تخرجها من كتمها العدم إلى ساحة الوجود، أوجد ليها في الخارج. لاحظتم؟ قال لا أنه يريد أن يطلب ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم، باعتبار أنه لأنه قال متعلق الطلب وجود الطبيعة، عبره هذا وجود الطبيعة كأنما يفهم أنه شيء موجود في الخارج فيتعلق به الطلب، هذا يلزم أنه تحصيل الحاصل إذا هو موجود لما أوجده مرة أخرى. قال ولا وحينئذ إذا كان كذلك لا يمكن لنا أن نجعل متعلق الطلب نفس الطبيعة، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، وقد جعل وجودها غاية لطلبها. زين، يعني شنو؟ أن نجعل متعلق الطلب هو نفس الطبيعة، ولكن الغاية من جعل الطبيعة من حيث هي متعلقة للأمر، هو الغاية منه هو وجودها في الخارج، إيجادها في الخارج. يقول ليس الأمر كذلك، ليش؟ لأن الأغراض مو قائمة وين؟ قائمة بنفس الطبيعة بل بوجوداتها، فلا بد أن تكون هي المتعلقة. فأخذ ما بالعرض، أخذ ما بالعرض فيما بالذات ما يمكن. إحنا أن الأغراض وين في الحقيقة؟ الأغراض قائمة بنفس وجود الطبع، أما نفس الطبيعة ما قائمة به، فكيف تكون متعلق للأمر مع أن متعلق الأوامر لا بد أن يكون ما فيه الغراض. قال وقد عرفت أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، يعني لا بد من لحاظه، لأنه شنو لحاظها تصورها ثم إرادة وجودها، هذا اللحاظ هو عبارة عن وجودها ذهني، وهو الفرض والتقدير في الخارج، وهو عبارة عن لحاظها في يلحظها في الذهن موجودة، وين موجودة في الخارج على سبيل الفرض والتقدير وما يترتب عليها من الأثر، ثم يطلبها على نحو إيجادها في الخارج، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر منه. هذا بناء على أصالة الوجود الذي هو نقول بأن منشأية الآثار ونفس وجود الماهيات لا نفس الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري منتزع من نفس الوجود، يعني أنا عندي في الخارج وجودي عندي هويات عينية، الصادق أول وبالذات هو الوجود على القول بأصالة الوجود، والماهية منتزعة من الوجود على نحو أن تكون حدا له، وياي فحينئذ عندي أمر أصيل وهو الوجود، وعندي أمر اعتباري انتزاعي وهو الماهية. أو بالعكس نقول أن الصادق أولا وبالذات على الهويات العينية إنما هو الماهية، والصادق ثانيا وبالعرض ثانيا وبالعرض بمعونة شنو؟ بمعونة الماهية هو الوجود. فهذا قول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. فالهويات العينية مصداق لمن؟ مصداق للوجود، فهو القول بأصالة الوجود. مصداق للماهية هو القول بأصالة الماهية. يقول أيضا لا فرق بينهما، لأنه الذي يراد هو الماهية من حيث الحيثية المكتسبة من الفاعل، يعني الماهية الموجودة هذه هي التي يقوم فيها الغرض، مو وجود الماهية قائم به الغرض، لا، الماهية ينسب إليه الغرض، إلى الماهية، نفس الماهية، ولكن الماهية المكتسبة حيثية من الفاعل هذه هي التي يترتب عليها الغرض. أما الماهية من حيث هي هذه يترتب عليها الغرض؟ لا يترتب عليها الغرض. إذن لابد وأن يكون الماهية الموجودة المعبر عنه بالحيثية المكتسبة من الفعل، الماهية من حيث اكتسابها حيثية من الفاعل هذه يترتب عليها الغرض، فحينئذ لابد من فرضها موجودتان، فلا بد وأن يتعلق. إذن الغرض قائم إما بوجود الماهية أو بالماهية الموجودة على كلا التقديرين، فحينئذ لا يمكن أن يتعلق أن يكون متعلق الأمر أو متعلق الطلب هو الماهية من حيث هي. قال وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بماهية أيضا، ما يمكن، لأنه ليس فيها الغرض، الغرض قائم بالماهية الموجودة المعبرة بلسانهم الحيثية المكتسبة من الفاعل، وياي بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك، يعني يطلب على نحو إيجادها، أي إيجاد الماهية في الخارج حتى يترتب الأثر على نفس الماهية، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان والثوابت بعد اكتسابها حيثية من الفاعل لا بوجودها، كما أن الأمر بالعكس على أصالة الوجود. وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية المعبر عنه بالماهية المكتسبة، مكتسبة الحيثية من الفاعل أو الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر من المأمور ويكون ما لم يكون، إما ماهية ثابتة في الأعيان على القول بأصالة الماهية، وإما وجودا للماهية على القول بأصالة الوجود. فافهم وتأمل جيدا. واضح إن شاء الله؟ جيد. الكلام فعلا في الفصل الثاني، وهو فيما إذا ورد عندنا دليل على الوجوب ثم نسخ هذا الوجوب بدليل آخر فيقال للدليل الدال على الوجوب بالناسخ، والدليل الذي بالدليل الدال على الوجوب بالمنسوخ، والدليل الذي رفع الوجوب بالناسخ. فهل قالوا ها هنا بعد نسخ الوجوب، بعد نسخ حكم الوجوب عن مورد من الموارد، فهل بعد نسخ الوجوب يكون هنالك حكم ثابت غير ذلك الوجوب؟ لو ما يمكن، نقول لا، هذا خالي من حكم الأحكام. لاحظتم الفكرة وياي؟ أنا عندي هذا شيء واجب قام الدليل على وجوبه، ثم نسخ الوجوب بدليل قال بأنه هذا لا يجي في الحقيقة، وياي ارتفع وجوبه. جيد، عند ارتفاع الوجوب هل هذا الشيء يكون محكوما بحكم آخر غير حكم الوجوب أو لا؟ فها هنا الأحكام المتصورة لهذا الشيء أحد أمرين لا ثالث لهما، ماكو عندي شيء آخر يكون محكوما إلا بهذين الحكمين، إما أن يكون محكوما بالجواز ويعبرون عنها بالإباحة بالمعنى العام، أو الجواز بالمعنى العام. اللي يعبرون عنها شنو هذا؟ يقول الذي هو يهدم الحاضر، هذا هادم للحاضر، هادم للحرمة، وهو جنس وياي لبقية الأحكام على القول بتركبها. يعني شنو جنس؟ جنس للوجوب، جنس للإباحة بالمعنى الأخص، جنس للاستحباب، وجنس للكراهة. فهو في مقابل ماذا؟ في مقابل الحرمة لا غير. على القول بتركب هذه الأحكام يكون الجامع المشترك بينهما هو الجواز بالمعنى العام. وياي هذا قد يتصور ثابت في المقام، أو الذي يتصور في المقام هو ماذا؟ هو الإباحة بالمعنى الأخص، أو ما يعبر عنه بالجواز بالمعنى الأخص، وهي الحرمة، عفوا، وهي الإباحة. شنو الإباحة؟ بما أنها حكم من الأحكام في قبال الوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة. فهذا المورد إذا ارتفع وجوبه هل يثبت الجواز بالمعنى الأعام أو يثبت الجواز بالمعنى الأخص؟ وياك. والدليل الذي يمكن أن يثبت حكما في المقام إما أن يكون دليل ناسخ، وإما أن يكون دليل منسوخ، وإما شيئا ثالثا كأصل عملي في البين. ما عندي أشياء الذي يدل على ثبوت الحكم، إما نفس دليل المنسوخ حكم غير الوجوب، إما نفس دليل المنسوخ أي الدال على الوجوب، الذي دل على الوجوب هذا يعبر عنه بدليل منسوخ، هذا نفسه يدل على أحد هذين الحكمين، وإما الدال على أحد هذين الحكمين هو دليل الناسخ الذي نسخ حكم الوجوب، وإما شيئا ثالثا يعبر عنه بالأصل العملي. ما عندي شيء غير هذا. فيقال في المقام أن الوجوب إما أن يكون أمرا بسيطا، وإما أن يكون أمرا مركبا. لا يخلو الحال فيه، الحكم الوجوبي إما أن يكون أمرا بسيطا، وإما أن يكون أمرا مركبا. وحينئذ على القول بالبساطة أو على القول بالتركيب، هل يمكن لنا أن نفهم أن نثبت حكما أحد هذين الحكمين من الجواز بالمعنى العام ومن الجواز بالمعنى الأخص، أو لا يمكن لنا إثبات أحد الحكمين؟ يأتي إن شاء الله تعالى.